أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. نحن معكم بحوار مفتوح. حوار مفتوح اليوم بيتناول الأزمة السورية، ماذا يجري في سوريا بمفهوم الجيوبوليتكس أو الجيوسياسية. وحول هالموضوع بيسرنا وبيشرفنا أنه نستضيف المفكر والباحث نزار سلوم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور وشكرا لك.
بالبداية خلينا نعرف مستمعينا شو معنى هالمصطلح هذا الجيوبوليتكس، أو مثل ما تفسيره بالعربي اللي هو الجيوسياسي.
في الواقع ممكن أنه التعريف الأكاديمي له هو تأثير السلوك السياسي للدول في للدولة في تغيير أبعادها. يعني بيكون في دولة ذات أبعاد محددة. الجيوبوليتيك هو السياسات التي ترسم لتغيير أبعاد الدولة، هذا التعريف الأكاديمي تبعا. هلأ هذا بياخد بخلال مسيرة الدول بياخد تطبيقات مختلفة، أحيانا بحجة الجيوبوليتيك أحيانا بحجج أخرى. لكن عموما فكرة الجيوبوليتيك، وإن لم تأخذ يعني المصطلح يستوي إلى نفسه، يعني خلق هذا المصطلح بنهاية القرن 19 أو بداية القرن 20 تقريبا بين مفكرين، يعني واحد منهم ألماني وواحد سويدي، يعني بين رتزل وكيجلين. ممكن إذا تبحرنا شوي أكاديميا أن نرد إلى الفلسفة اليونانية، إلى كتاب السياسي عند أرسطو، بدايات التفكير بأن الدولة لم تقوى كيف ممكن تعمل، كيف تتغير أبعادها. ممكن نرد أيضا إلى مقدمة ابن خلدون. أيضا ابن خلدون تناول عمر الدولة ومنشأة وقوتها، كيف بتبلش تنشأ وتقوى، ولما بتوصل إلى ذروة معينة بتبلش تغير أبعادها، بتحط استراتيجيات بتغير أبعادها. يعني هل 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 بحث بحث ابن خلدون في الطور المنتشد الدولي، الطور القوي، هو تقريبا بيطابق مصطلح الجيوبوليتيك. لكن إذا نكون دقيقين أكثر شيء، ما أخذ بعده الحقيقي غير بالقرن العشرين، وتم قتله في القرن العشرين عمدا أيضا، ورجع تم إحياؤه راهنا. يعني ألمانيا لما طلعت من الحرب العالمية الأولى، تعرفي كيف طلعت؟
مهزومة.
صاروا الألمان يفكروا بمختلف الوسائل اللي ممكن تردهم، يعني تردهم
من العقيدة النازية بعتقد.
هلأ العقيدة
أنهم يتوسعوا جغرافيا.
هلأ العقيدة النازية مش مو هيدا المصطلح، هيدا المصطلح علمي إذا بدنا نقول. إذا نحكي بالعقيدة النازية،
لا بس قصدي بيطبق على العقيدة النازية.
بيطبق تماما. هلأ خلينا نتفق، أولا هو هذا مصطلح علمي. بالنازية في مصطلح آخر هو القوة الحيوية للدولة. القوة الحيوية للدولة يعني بمعنى أنه أنا إذا خدناها تبسيط على مستوى الأفراد، أنه أنا فرد وحضرتك فرد، بس أنا أقوى منك، بس كونه أقوى منك طلباتي أكثر، حاجاتي أكثر.
صحيح.
فالقوة بتفرض ميدان تحقيق الحاجة. فبالعقيدة النازية فيض القوة الحيوية للدولة، طالما أنه أنا دولة وصرت قوية بدي أتجاوز أبعاد الجغرافية اللي قاعد
لأنه احتياجاتي اقتصاديا وسياسيا بدي كبرها وبدي
أي. بس لاحظي كيف صار. لما انتهت النازية هزمت، تم تدمير علم الجيوبوليتيك قصدا، اعتبروه انه هو فرع من فروع النازية، بس عمليا كل الدول الاستعمارية شو بتعمل؟
يعني بتعمل طبعا بدها توسع.
كيف بتعمل؟ كيف
بتوسع اقتصاديا وبتستغل ثروات الدول الاخرى.
يعني خلينا نخلص بانه التعريف العلمي هكذا بهالاطار هيدا.
هل يشمل هالشي هذا ايضا الدين؟ يعني هل يكون الدين عامل من العوامل يعني خلينا نقول مثلا الفاتيكان، الفاتيكان دولة صغيرة دينية، هل أيضا
هل في في إذا ردتي تستخدم الدين، في من يقول بجيوبوليتيك الدين، في من يقول
هذا هو أنا
مثلا على سبيل المثال في في أحد الآباء الكتاب من لبنان هو الأب ميشيل نسيت كنيته الحقيقة، عنده كتاب اسمه جيوبوليتيك الانطاكي. جيوبوليتيك الانطاكي يعني بمعنى نسب انطاكيا كانت مركز المسيحي الأول وعمل التوسع معين بإطار درس منها الناحية كمان إنه ما هو الجيوبوليتيك الإطار الانطاكي وما هو تأثيراته خلال التاريخ. هلأ ما بعرف قديش يصح القول بأنه حقل الجيوبوليتيك ممكن ضم الدين له، لكن ما هو واضح أن الدين يعني الدين من بطبيعة منشأه عابر للجغرافيا، عابر للجغرافيا. هلأ إذا تم توظيفه في 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 مصلحة مركز معين بصف الجيوبوليتيك. هلأ
أكبر مثال فاتيكان.
المشكل هي إيه، بس انتبه، المشكل مرجعية كمرجعية دينية إيه، لكن إذا نفترض المسيحي اللي بشمال إفريقيا كان مرتبط مصلحيا مع المركز في روما، معنى ذلك أنه صفينا بحقل الجيوبوليتيك، فيما عدا ذلك استنى بالدعوة الدينية، استنى بالتبعية الدينية. وعلى كل ممكن خلال الحديث نوصل إلى نقطة المرجعيات الدينية الخارجية وتأثيراتها بهالمعنى.
إذن هل بتلعب التضاريس، هل بتلعب الثروات الطبيعية أيضا في أنه تكون بعض الدول تحفز يعني الجيوبوليتيك من خلال هالشيء هذا؟
ما في شك. وأكثر شيء هلا تاريخيا كانت الحدود الجغرافية تلعب دور هائل بتحديد سياسات الدول. يعني هون ممكن تسميها أنه انتقلنا إلى تأثير متبادل، تأثير السياسي على الجغرافيا وتأثير الجغرافيا على السياسي. يعني مثلا لاحظي معي مثال كتير بسيط نحن منشوفه على طول باستمرار، سويسرا كموقع فرض على العقل السياسي اللي كان عم يعمل فيدرالية السويسري انه يوصل الى هذه الحيادية. صارت سويسرا لزوم للعالم. هلا لولا ان تكون سويسرا بسويسرا يعني بهالموقع الجغرافي، هون الجغرافيا لعبت دور باعطاء هالفسحة او هالفرصة بانه تأسس هالسياسات اللي عم تمشي فيها. شيء هلا فيما بلد تاني مثلا نفترض تركيا بيسموها جسر بين ثلاث قارات. هلا الاوروبيين بيطلقوا عليها جسر بين ثلاث قارات، اوروبا واسيا. لا، جسر عابر بين اوروبا واسيا والبحر المتوسط. فجسر بيعتبروه جسر رابط بين
اوروبا وبين اسيا.
لما بيقولوا هني جسر بيضمروا شغلتين، أول شيء بيمنعوا عنا الانتماء إلى محل معين. يعني هلأ هذا بيفسر ليش ما بيقبلوه بالاتحاد الأوروبي، لأنه بإصرارهم على 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 تسميته بأنه جسر. وثانيا بدهم يحملوه وظيفة الجسر اللي هو الربط، يعني أخذ الرسائل المتبادلة، يعني أنه هيك لازم تكون. هذه كمان الجغرافيا بتلعب دور، مش بالضرورة دائما بس الجغرافيا على الحل. مثل ما تفضلت الثروات
طبعا الثروات.
اليوم تحديدا في هذا العالم نعيش في قتال ضاري حول ما تبقى من الثروات.
هلا اكبر مثل قطر هي صغيره الحجم وثرواتها محدده بالنفط، يعني
طبعا نفط وغاز بس لكن الاستراتيجيات كلها عم ترسم على الثروات. هلا ما يحدث في العالم انه بالاخير الثروات محدوده، مش هيك؟ يعني انه هالكون قديش في ثروات محدوده، التسابق على ما تبقى مين يعني كل هالاحتدام العام،
مين بيقدر ياكل اكثر،
مين بده ياخذ اكثر
يعني. وخاصه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي صار قطب واحد، كان قطبين، المعسكر الاشتراكي والمعسكر الغربي. هلا عم يتحاول يعني روسيا تستعيد امجادها بعد ما همشت وصارت امريكا هي القطب الاوحد.
أنا بعتقد روسيا بلشت من يعني تقريبا من عشر، من أكثر من عشر سنين بهالموضوع، يعني بهالبحث هيدا. هي مرقت فترة عدم توازن بالتسعينات، بس بعدين بلشت ترجع تفكر كيف تاخذ موقع الاتحاد السوفيتي السابق. لذلك باكرا بلشت الخطط والتأسيسات، حتى التأسيسات النظرية، يعني الكلام عن الموضوع، يعني مهاجمة القطب الواحد، وضع استراتيجيات معينة، الاتحاد الأوراسي اللي هلأ اليوم عم بنحكى فيه، وصولا لبريكس وغيره وغيرات إلى آخره، والتدخل الروسي رويدا رويدا في الشؤون الدولية بالوقت اللي كان قبل عشر سنين
مهمش،
ما عم يتدخل إلا بشكل خجول. يعني هلأ لا، هلأ وصلنا للنقطة اللي
يلي صارت نشأة قوة. هل بتتوقع أنه يصير حرب باردة تانية جراء هل يعني النشوء بدأت تقوى روسيا وأمريكا؟ هل ستكون هناك حرب باردة ثانية تخلق إيديولوجية جديدة، تخلق خارطة جديدة، تخلق
أنا بضل السؤال ينطرح عموما، انه بنسمعه كثير عند المحللين والكتاب وكذا، انه هل يسير العالم باتجاه حرب بارده؟ انا وجهة نظري بتواضع بقول في شكل من اشكال الحرب البارده هلا. يعني ايام الحرب البارده السابقه ما كان في اكثر، يعني مثلا انه كان في حرب فيتنام، في امريكا وفي سوار فيتناميين، وفي حدا عم بيساندون، وفي اوكي. اليوم بالعالم بتلاقي باكثر موقع نفس القضيه، شايفي كيف؟ يعني في معسكرين عم بيتقاتلوا بمحل معين، بس الاهداف الجيوستراتيجيه مخبيه لورا، وفي عناوين موجوده بالتداول اليومي، لكن كدول عظمى عم بتخوض معاركه. يعني ما يجري في اوكرانيا شو هو شكل من هذه من اشكال الحروب البارده. يعني هلا وان ما اعلنت الحرب البارده بكون كان العالم بالفتره القطبيه الثنائيه القطبيه مقسوم على نحو حاد، يعني وتقريبا شبه متساوي، يعني انه والله
متساوي القوه والمصالح
تقريبا شبه متساوي، وبالتالي انه يصير في صاروا يسموه حرب بارده، ودخل مصطلح آخر هو يعني بس يصير في شوية اتفاقات يسموها الانفراج الدولي أو الوفاق الدولي، حرب باردة وانفراج دولي، حرب باردة وانفراج دولي. هلأ في شكل من هذه، يعني في شكل من هالأشكال، وإن لم تأخذ هالبعد بسبب التداخل الهائل اللي صار بعد سقوط الاتحاد السوفيتي،
لأنه طلعت الصين قوة، طلعت البرازيل طبعا. البريكس
ما هي دول
الأمنية يعني كل هذا شيء عم يخفف من قوة
هو عمليا إذا بدنا نشوف بالنسبة للولايات المتحدة وين هالموضوع، هن الولايات المتحدة عندها أكثر من استراتيجية بهالقصة، وعنده شيء منشور على كله. يعني مثلا مركز الأمن القومي الأمريكي مثلا بينشر تقرير كل فترة بيسميه كيف سيكون العالم سنة كذا مثلا. هلا آخر تقرير كيف سيكون العالم عام 2030، أوكي، لما بيقول كيف سيكون العالم عام 2030 عمليا شو بيدرس؟ بيدرس التسابق بين الولايات المتحدة ودول البريكس الكبرى، يعني الصين، روسيا، الهند وكذا، وبيرجع والدول الإقليمية المرتبطة فيها مثل إيران، مثل غيرها، مثل أحيانا بيطرق لسوريا، أحيانا إلى آخره. الدراسة شو بتتضمن؟ بتتضمن أنه هذه الدول إذا سارت بمعدلات نمو معينة، وأمريكا سارت بمعدل نمو معين، فوين بدهم يلتقوا ومين بده يسبق الثاني؟ على التوقع بأن الصين ستصبح أولى رسميا إذا سارت على هذه الوتيرة عام 2035. بدأ هلأ من سنة رجعوا تراجعوا عن التقرير، قالوا لا الصين عم تتسارع أكثر، بحيث أنه عام 2027 ممكن تسبق الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي في سياسات معينة لازم نطبقها هون حتى نمنع للصين أنه تسبقنا. طيب شو تتطلب هالسياسات؟ هون مجال العالم بقى، هون بيجي العالم. هالسياسات ما رح يروحوا على بكين ويلغوا مصانع ويقولوا لهم ما تعملوا، لا، رح يلعبوا بقى بالثروات وبالأسواق يعني هون بتبلش أشكال الحروب الشفافة أو الغير مرئية أو أحيانا بتوصل لحروب باردة، بتوصل أحيانا لمناطق توتر ببؤر معينة ممكن فيها استخدام السلاح والإلافية.
إذا بدنا نرجع يعني هلأ بعتقد المستمعين أخذوا فكرة عن هذا المصطلح وماذا يعني وماذا يدور. إذا بدنا نرجع لموضوعنا الرئيسي اللي هو ماذا يجري في سوريا بمفهوم الجيوبوليتكس،
يعني دعيني أولا أنه سوريا، يعني أقول سوريا بهالموقع يعني جيوسياسيا يعني هي جزء أساسي من جيوسياسية الهلال الخصيب.
الهلال طبعا
شايف كيف، يعني جزء أساسي. هلا لاحظي كيف هالبقعة مش الزاي كلها، يعني العراق، سوريا، الرهن، فلسطين، لبنان، ملاحظة كيف مش الزاي وكل وحدة إلى مشاكل. لكن تاريخيا تنتسب يعني بالمعنى التاريخي والعلمي إلى هالبقعة اللي كانت مميزة بالتاريخ، مميزة بحوادث التاريخ، وهذه الميزة جعلتها بمعنى ما لزوم امبراطوري لكل امبراطورية بالعالم. يعني ما في امبراطورية بالقديم بالعصور القديمة أو حتى الحديثة بتحس انه اكتملت كمعنى امبراطوري الا اذا جت عليها. مشان هيك بتلاحظي مثلا الامبراطورية المقدونية، الامبراطورية الرومانية، الامبراطورية البيزنطية، هدول بالعصور القديمة شايف كيف، ترجعي بتشوفي الصليبيين بين قوسين، المغول، التتار، العثمانيين، الفرنسيين، الانجليز. اذن هالامبراطوريات كلياتها عم تجي على محل واحد بالتاريخ، كلها عم تجي على محل واحد. حتى نقول مشان ما نجتهد، تاريخيا مرقت عليها هالامبراطوريات، فاذا فيها ميزمة واضحة، ميزتها بموقع الراهن، واضحة ميزتها اكثر بالعصر الحديث بعاملين اساسيين، الثروات ووجود اسرائيل فيها. يعني في هدول عاملين بيتسببوا بتنازع هائل وبعوامل عدم الاستقرار. هذه اولا يعني فكرة بسيطة عن الموقع الجيوسياسي. هلا ليش انه نحمد الى هالقراءة؟ لانه ليفترض لما بدأت أحداث بسوريا، تعرفي بدأت الأحداث وبلشت الاجتهادات والتحليلات والقراءات وكذا، فنشأت قراءات أو نشأت قراءتين أساسيتين. قراءة على الغالب سلطوية عزيتة إلى مؤامرة، يعني أنه هذه الأحداث هي فعل مؤامراتي عم بيتم تنفيذه. القراءة الثانية هي قراءة المعارضة أو بعض النخبويين من المعارضة اللي اعتبروها أنه هي أحداث داخلية محض، يعني أنه شعب عم بيطالب بتغيير نظام الحكم. هلأ بنظري أنا الشخصي أنه القراءتين اللي بلشوا مباشرة بعد لي ما عاد يصلحوا بعد شوي، يعني مع تطور الأحداث ببطلوا يصلحوا لقراءة الموضوع، صارت الموضوع أعقد وأكثر تشابكا، وبالتالي لا يمكن لهذا القاموس أنه يفسر هذه الأحداث بتطوراتها اللاحقة. هلأ ممكن يقول لي واحد أنه بلشت الأحداث بواحد مدري شو عم بيعمل التاني ضربه، ممكن يعني هذا صحيح بالتاريخ، لكن مع تطور الحدث صار في ضرورة ولزوم لإعادة القراءة بشكل آخر بشكل منهجي بسبب التداخلات الهائلة والتعقيدات التي تنطوي عليها الأحداث التي تجري. لا يمكن أنه تكون هل التبسيطية،
شو هي المبررات لها؟
ما هي تطور الأحداث مثلا، كيف فيك تفسري أنه الروس موقفون هيك، كيف فيك تفسري أنه الأمريكان موقفون هيك يعني بالأزمة السورية؟ ليش؟ لأنه الأمريكان بيحبوا الديمقراطية والروس ما بدون ديمقراطية؟ لا هيدول هيك ولا هيدول هيك، يعني لأنه في تضارب مصالح، وتضارب المصالح وصل له أسباب بالنسبة ممكن لروسيا وله أسباب بالنسبة لأمريكا. يعني إذا بدنا نفسرها، إذا نفسرها تفسير دقيق جدا نحتاج إلى مخيل شوي، لأنه بدي يعني مخيل التصور مشان توصل الفكرة. يعني نفترض أنه اليوم روسيا ليش بتعتبر أنه سوريا جزء أساسي من أمن القومي؟ يعني كتير سمعنا كتير مصطلح انه دمشق هي السور الاخير امام موسكو، مش هيك؟ يعني احيانا بعض المحللين يقولوا هيك، احيانا بعض المسؤولين الامريكيين يقولوا انه ما يجري في سوريا هو تهديد مباشر للامن القومي الامريكي. كلمة كبيرة مش هيك؟ يعني لما تقولي انه تهديد الامن القومي الامريكي بتبلش تمسع راسك انت وموريال، انه وين امن القومي الامريكي؟ وبس يقولوا انه دمشق هي السور الاخير قبل موسكو، كمان بتقولي شو الحكاية؟ فاذا بدأ تفسير ليش هيك. طيب هلا باحد الابحاث اللي ممكن توصلت لها بالتفسيرات، يعني لنفترض بشوية تصور ستنا، انه تصوري انت الكرة الارضية، الخريطة خريطة العالم من شمال لجنوب، بس بالبقعة من روسيا لسوريا منحطها بتسلسل. اذا قلنا روسيا البحر الاسود، تركيا، سوريا، مش هيك؟ لبنان، إسرائيل، الأردن، فلسطين، يعني عفوا يعني إسرائيل بالمعنى الواقعي فلسطين، الأردن، السعودية، اليمن، البحر، يعني من المحيط المتجمد الشمالي إلى بحر العرب في عندك هالخط، هذا خط عمودي، نفترض أنه هذا خط عمودي، لنسميه خط العينيات، أوكي؟ بالأحداثيات بالماتيماتيك، درسي ماتيماتيك للبكالوريا تبعك ولا أدبي؟
لا أنا أدبي.
طيب هذا الأحداثيات العمودية. طيب إذا أخذنا الأحداثيات الأفقية من سوريا شو بيطلع؟ بحر متوسط، سوريا، العراق، إيران، أفغانستان، باكستان، الهند، وصولا للصين، وصولا لبحر الهند. أوكي، في أربع، فإذا عم نأخذ من المي للمي، هذا أفقه، هذا عمودي. إذا طلعتي على العمودي وقلتي روسيا تحت تركيا، تركيا طبعا مش مع روسيا، مش هيك؟ سوريا مع روسيا، لبنان، الأردن، إسرائيل، السعودية
مع أمريكا.
أوكي، فإذا مين بهالمحور كلياته مع روسيا؟
سوريا.
في نقطة بيضاء سوريا، يعني نسميها إذا افترضنا أنه لونها أبيض، وهذيك يعني إذا افترضنا اللعب الشطرنجي، مش هاي؟ هذه لعبتها، هذه بيضاء روسية تحت أسود، سورية بيضاء، بعدين أسود 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 للبحر. طيب إذا رحتي بالخط الأفقي شو بيطلع معي؟ سوريا، العراق، العراق مقسوم، مقسوم بين يعني بين استراتيجيتين، يعني استراتيجية هو استراتيجية الغربي في 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 تلاقي إيراني أمريكي بمعنى ما، ولكن لا يمكن اعتباره مسلط لهم بالمطلق، مسلط لهم في صراع. أوكي ترجعي إيران، أوكي بتوافق مع سوريا، بترجعي باكستان بالمطلق مع أمريكا، أفغانستان فيها صراع، الهند بريكس أبيض. المحور الأفقي واضح أنه أقوى، يعني تضامنه أقوى، عم بتقاطعوا المحورين بنقطة واحدة هي سوريا. سوريا هي نقطة التقاطع. أنا بتفسر لك ليش هالاحتدام الدولي بسوريا، هالنقطة التقاطع اللي هي سوريا، يعني خليني أسميها هي العقدة الجيوبوليتيكية، هي العقدة. هالمحورين هدول ما بيتفككوا إلا إذا انضربت العقدة. بس إذا انضربت العقدة شو بيصير؟ لنفترض إنه سوريا صارت سوداء لونها، يعني على لون تركيا وكذا وكذا، شو بيصير تحت روسيا؟ بيصير أسود من البحر الأسود
لا تحت
للبحر العرب. وهذا لم يحصل منذ القرن الثامن عشر، يعني منذ عهد بطرس الأكبر. يعني من إجا بطرس الأكبر غيره وبعث الأسطول الروسي لبرا وكذا، لم يحصل. إذا حصل سيتسبب بكارثة هائلة بالنسبة وتضرب مخططات. يعني الموقف الروسي ما بيتفسر لأنه بالزمان عملوا سنة 77 اتفاقية بسميها اتفاقية استراتيجية بين الجمهورية العربية السورية، لا لا لا، هذه بتنحكى بالصحافة بتنحكى كذا، بس بالمعنى الاستراتيجي العميق في خسائر هائلة جدا 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 إذا فقدت روسيا سوريا. هلا هذا ما بيوصل بس فقط إنه روسيا بدها تفقد سوريا، إذا سوريا وصلت بهاللون بدها تأثر على العراق وبدها تصفي إيران محصورة، بدها تصفي إيران محاصرة. إذا تحاصرت إيران ستفقد الدور الإقليمي الذي بدأت تكتسبه منذ نشوء الحكم الراهن فيها بعد ثورة 79، بدأت ترجع دولة فارسية حبيسة إرث تاريخي مغلق ما له قيمة، وبالتالي هالمحورين بينضربوا إذا انضربت هالعقدة. لذلك شراسة القتال والاحتدام الدولي الكبير والمواقف الدولية الهائلة التي تصل تكاد تصل إلى التماس المباشر لا يمكن تفسيره إلا بناء على المعطيات الاستراتيجية التي من هذا النوع. يعني لا يمكن تفسيره أنه والله مدري مين فلان وصحاب مع فلان واتفاقيات عملت ومشان كان طيارة ومشان لا لا لا,
لا ولا لا. الخط الأنابيبي
هيدا ضمن مدريش، هيدا جزء من الصراع طبعا، هيدا جزء من المعطيات الاستراتيجية، موضوع الثروات والنفط. لا يعني الصين مثلا شو بتبري موقفها؟ بسيط الصين، موقف الصين بسيط، عدا عن موضوع انه هي ماشي مع بريكس وكذا الى اخره. انت بتعرفي الصين بتاخذ نفطها مثلا بصفقات تاريخيه عملتها مع ايران، صفقه القرن عملتها بالزمان بالان، وبدت مد انبوب كانوا من ايران مباشره وما خلوها. يعني يقال كمان باحد التحليلات بانه الوصول الى افغانستان كان احد اسباب قطع طريق امكانيه مد النفط من الشرق الاوسط للصين. إذا صدقنا التقرير المركز الأمريكي بأنه يعني أنه الصين بتصاعد راح يوصل بال 2035 إلى تفوق على الولايات المتحدة، فإذا لابد من الولايات المتحدة إلا أنه تمنعها. كيف بدها تمنعها؟ تمنعها عبر التحكم بمصادر الطاقة. يعني يعني التحكم بمصادر الطاقة بأي معنى؟ ما فيها تعمل الصين صفقات طاقة مع دول هي بالأساس ضمن إطار الخانة الاستراتيجية الأمريكية بمثل الحرية اللي بتفكر فيها، ما بتقدر بتقول له بدي اعمل بدي انا 10 ملايين مثلا برميل بالنهار، بيقولوا له ما عندنا غير 8. في مليونين برميل ما بدهم يعطوه. ليش؟ مشان يخففوا يضغطوا على البرنامج التنموي، يعني التحكم بمصادر الطاقه. روحه بوتين هذيك اليوم من شي يومين من شي كم ما بعرف كم من نهار على الصين وعمل صفقة الغاز الشهيرة، مشان شو؟ مشان يغري الصينيين بأنه تحرروا، أنا بحرركم بموضوع الغاز وخذوا السياسات،
خليكم مع سياستنا.
يعني هذا أحد الأسباب الاستراتيجية الكبرى موضوع الثروات. يعني
ويقال إنه كل قرن بيتغير بينشأ جيوبوليتيكس جديد، إنه بالسابقا كان سايكس بيكو ولاحقا الآن عم تتغير. يعني سايكس بيكو دخلت دول جديدة وخريطة جديدة أيضا، فهلا يعني عم بيعيد التاريخ نفسه بشكل مماثل. يعني
تقلك شيء، هلا نحن الشيوع السياسي الوصف سايكس بيكو، هو اتفاق سري انجليزي فرنسي رسم المنطقة إلى آخره، لكن المنطقة اليوم خاضعة لاتفاقية سان ريمو. سان ريمو هي عصبة الأمم عمليتها. من شي جمعة أو جمعتين سمعت الأستاذ ناهي دون كان عم بيحكي على شي
القبعات
كان عم بيحاول يتذكر شو كان اسم الأمم المتحدة، كان اسمها عصبة الأمم. عصبة الأمم نشأت بعد الحرب العالمية الأولى. عصبة الأمم هي عملت سان ريمو عام 1920، إجت على أخذت خريطة سايكس بيكو عدلتها وعملتها. هذه من ناحية موضوع التاريخ. هلأ ظل هالنظام صامد لليوم. غريب، تغير العالم وراح العالم وتغيرت خرائط العالم وتجزء الدول وحد الدول، وهذا النظام صامد لا مثيل له. في يعني صار كأنه صار عنده مناعة. أول مرة عم يتهدد هلأ، بسبب الأحداث اللي عم بتصير بين سوريا والعراق، وبين فكرة أنه ممكن الأردن اللي نشأ بالأساس كتسوية إنجليزية مع الشريف حسين مشان يخلصوا من ومع آل سعود، يعني أنه كان بدهم يطيروا المملكة ويراضوا الشريف حسين نفس الوقت ويزعجوا فرنسا. عملوا طيب أنه ممكن يتغير، لكن لحديثها لا ما تغيرش. هو ما تبدل في شيء كتير، حتى ما يقال الدولة الكردية إساها ضمن إطار التسيير الذاتي. يعني ما صار الدولة مستقلة بالمعنى الحقيقي حتى نقول انضرب نظام سايكس بيكو. إسا ما انضرب، إساته قائم متجزر ما شاء الله عنه ومرتاح.
بس يعني قصدي لاحقا هلأ سيكون رح يتجزر، رح تنتج عن الجيوبوليتكس الجديدة، رح تنشأ أيضا دويلات أخرى متفرقة. و
إذا ممكن إذا الصراع قال إلى سقوط الدولة المركزية بتصير. يعني هلا مثلا العراق الدولة المركزية اللي كانت بعهد صدام حسين كان ضبط، مش هيك؟ سقطت. يعني سقطت الدولة المركزية، خلينا نسميها نسبة لصدام حسين الصدامية، يعني من دون أنه تعني بالمعنى الشخصي. سقطت. لما سقطت بلش التفكير دولة سنية بالوسط، دولة شيعية بالجنوب، دولة كردية، لكن تداخل المصالح والثروات خلاها ترجع توازن. هلأ ما بنعرف أيمت ممكن، لكن هي ضعيفة. هلأ شوي يعني إنه والله عم بيعطوها شوي دفشة، بس عمليا الأكراد أخذوا وضع خاص شمال.
إذا بدنا نرجع بالعودة لسوريا، شو كانت مشكلة جنيف؟ هل يعني شو أسباب فشل جنيف؟ مؤتمر جنيف واحد ومؤتمر جنيف اثنين؟
ما يعني إذا بدنا نفسر بعيدا عن أدبيات المعارضة والسلطة، ما كان في حلول، يعني ما في حلول كانت واضحة. يعني أنت عم تروحي على جانب عم تاخدي أطراف ما حدا بيرغب يشوف الثاني يعني، ولا حدا مؤمن بأنه الشخص الثاني شريكه، ولا حدا مؤمن بأنه مشروع الثاني ممكن يتقاطع معه. طيب ليش أخديه؟ فإذا أخديه لأسباب أخرى، خلينا نبحث بالأسباب الأخرى. هي أحد أحد العروض اللي بتعمل الدول الكبرى، بتعمل فيها يعني بتعمل احتقانات سياسية شوي بتنفسها. هلا مثلا لاحظي هلا ما حكوا فيها، بطلوا يحكوا، شايف كيف؟ ببساطة مثل ما بيتذكروها مثل ما بينسوها، يعني ما عندهم هم إنه برنامج جنيف بيعملوها بلحظات معينة، نعملت بلحظات معينة تحت ضغوط أحداث إنه أوكي خلينا نأخذ المعارضة والسلطة، بل كنت نقدر ننتج صيغة مشتركة إلى آخره. راحت المعارضة، راحت السلطة، التقوا هناك، ما التقوا على شيء، ما قدرت لا الوفد الحكومي يوصل لقواعد مشتركة مع ولا، فإذا ما التقوا على شيء. لما التقوا على شيء فشل، يعني إنه هلا بدنا نحلل إنه لأنه النص الجنيف الأول قال بالحكومة الانتقالية وفلان قال وفلان ما قال، هذا كلياته كلام بسيط. يعني الكلام الأساسي إنه ما في ظروف للتسوية حاليا متوفرة.
شو لوين رايحين؟ شو رح يكون الوضع؟
الوضع مستمر، وضع
رح يضل مستمر، رح
مستمر
مثل يعني الصومال، مثل
مستمر، رح يكون مستمر بهالمعنى، مستمر يعني القتال مستمر بسوريا. هلا
برأيك رح يضل مستمر بهذا الشكل؟
هلا ممكن ما ياخذ اشكال، يعني هلا واضح بالفترة الأخيرة انه في استراتيجية الدولة اتجهت باتجاه الجوف، يعني عملت الجيش ركز على الجوف، الجوف سوريا، يعني خلص حمص، القصير، الألمون، كذا، عم بيحاول يخلص الغوطة إلى آخره. في محاولة لدفع المعارضة قوات
الجيش الحر
نحو الأطراف بس فقط، يعني نحو الشمال التركي يعني الحدود، ونحو الجنوب، يعني بس حصرة بهالمنطقتين. واضح انه حقق نجاحات بارزة بالوضع، يعني نجاحاته يعني بالقلمون وبغيره والى اخره. انا بتصور انه بده يستمر بها استراتيجية، يعني بده تستمر هالاستراتيجية قائمة، ما في اي يعني اي لقاء على الاطلاق بين، يعني ما في، يعني مش ممكن انه يلتقوا الطرفين.
يعني مثل ما تفضلت حضرتك، يعني تشبيهك كان بليغ جدا، انه الخط العمودي والخط الافقي وسوريا هي بالعقدة. وشو اللي شو بده يصير بعدين؟ كيف حتنحل هالعقدة؟
لا يمكن تكهن، لا يمكن تكهن بقى، صار منكون عم نعتبر حالنا بمخبر وعم نشيل كميات ونحط كميات. الحقيقة عم نحكي على شيء كتير كبير.
يعني هل خلفيات هالشيء هاد روسيا وأمريكا، هل بدهم يتفقوا؟ هل سيتغير العالم؟ هل القوة مثل ما قلنا البريكس أو شانغهاي أو أي يعني اتفاقيات أخرى، هل ستخلق نوع من انتصار قطب على آخر قد يحل المشكلة؟
مش بهالسهولة، مو بهالسهولة. مثلا بدل يوهلي قبل ما تنشأ،
أو أنه يتوازى
بدل يوهلي قبل ما تنشأ قضية أوكرانيا، أنه الروس ماشيين بانتصارات متلاحقة. شايف كيف؟
هل يعني كانت أوكرانيا هي حجرة لأنه
اجت اوكرانيا؟ عارف كيف اجت اوكرانيا؟
تواجد مشكله اوكرانيا كانت مختلقه لحتى تبعد عن سوريا، تبعد روسيا عن سوريا.
هلا اكثر ما ان تبعد روسيا، جزء روسيا ما راح تبتعد عن سوريا، مش هيك بها،
انه قصدي انه تخفف ثقل.
هي من ضمن مواجهه روسيا، لانه المشروع الروسي مشروع كبير، يعني مشروع، يعني مثل انه انتو قطب واحد، انا لا بدي قطبين. هلا هذا الحكي مبلش من 2004، بلش بوتين فيه، لانه بوتين نفسه بيقول انه سقوط الاتحاد السوفيتي كان اكبر كارثة جيوبوليتيكي في القرن العشرين، وكان خطأ. فاذا اجى عليه وصار بده يعيده، بده يعيده ما بينعاد معه بالصيغة السابقة، بده يعيده بأسلوب آخر. في عنده خطين، خط البريكس لحتى يقوي روسيا، وخط الاتحاد الأوروبي المخطط تبع الهيل. ضربة أوكرانيا، ضربة أوكرانيا هو في الصميم ضرب للمشروع الروسي، شايف كيف؟ لذلك بتحسي انه الروس وان ما غيروا بسوريا لكن صار عندهم جبهة اخرى عم يشتغلوا عليها، وهذه الجبهة مش سهلة، هذه بوسط اوروبا وعلى حدود روسيا. يعني مثل ما تقولي انه انت رايحة تحاربي امريكا بكوبا، يعني يوم الامريكان نزلوا خليج الخنازير مشان شو؟ بيعتبروا انه هذا بيتهم. الروس نفس الشيء هلا بيعتبروا انه اوكرانيا بيتهم، عرفتي كيف؟
وامريكا لها مصالح بال
يعني هلا انت بدك تتخيلي ما يلي. تخيلي مدينه كييف، مدينه كييف، كييف الروسي الاوكراني، مدينه كييف خاضوا الالمان فيها حرب عام 1941. حرب كييف كانت سنه 1941، رفضوا الروس ينسحبوا منها، دفعوا في احدى المصادر بيقولوا دفعوا 1.5 مليون او على الاقل 600,000 عسكري قتل في كييف. طيب الروس كيف بدهم يفكروا بكييف؟ انه انا هيدي بالزمان دافع ثمن اكثر من 500,000 جندي شهيد فيها حتى دافع عنها، بتركها بسهولة؟ ما راح تركوها.
أيضا في مصالح البترول كمان طبعاً، الأنابيب طبعاً يعني كلياتها
مصالح البترول. هذه حدثي ولا حرج، يعني موضوع بس لحد ذلك ما صار شيء،
رح يضل الخلاف موجود ورح تضل المصالح موجودة بين هالقطبين لحتى يتوازوا بالقوة. مصير سوريا بهالمعمعة شو رح
يتضل مصير سوريا؟ لا، في حل، ما بعرف، يمكن حل مثالي هو انه السوريين يتفقوا، بس هذا حل مثالي وما نواقع كتير. يعني اسف
إن ملك متفائل،
اسف اني اقول هالكلام، ما نواقع كتير لانه طبيعه التدخلات الموجوده وطبيعه فرز القوى صارت على الارض وطبيعه الايديولوجيه واتجاهاتها وصلت الامور الى مرحله عدم اللقاء. يعني انا بنظري هيك، يعني مؤسف هالكلام ومزعج ولكنه حقيقه. يعني ممكن لو تشكيلات المعارضة الأولى اللي كانت هي
المسيطرة،
يعني إنه التيار الليبرالي القومي إلى آخره موجود، كان يعني بلاقي جسور ما يعني، لكن بهالطبيعة الحادة الفاصلة القاطعة لا يمكن إنه يصير في لقاء. يعني وبالتالي مستمر الأمور. أيمت بيقرروا؟ يعني الدول المانحة والممولة والمصنعة والكذا، أيمت بيقرروا يتوقفوا؟ في مقاتلين كتار وفي أجانب كتار وفي يعني في
قوة عسكرية أيضا كبيرة
جبارة وفي
ما بعرف. بكلمة أخيرة، شو بتحب تختم بهالفقرة هي الخاصة عن الجيوبوليتكس بسوريا؟
يعني أنا كنت بتمنى أنه يعني بطبيعة الحال أنه يعني يقدر الشعب السوري يعني يوصل لحل ويوقف يعني الحرب القائمة على أرضه، بس لكن بعتقد تطور الأحداث حكم عليه بأنه
لسه
ما يفوت. ممكن لأنه اللعبة الجيوبوليتيكية كتير كبيرة يكون قدره هيك، لكن الشعوب بدها تدفع عثمان، يعني لا مجال وصلنا إلى نقطة أنا بنظري عدم العودة، يعني ما في مجال، ماشيين بهالاتجاه. آمل أنه يعني توصل الأمور إلى نقطة بتمنعها الشعب.
نأمل معك أيضا.
إلى إلى ما يريد يعني.
نأمل أيضا معك أكيد لنا لقاءات أخرى. المفكر والباحث نزار سلوم شكرا كثير لك على هذا اللقاء.
تسلمي.
ونوعد مستمعينا أنه لنا لقاءات أخرى بحول الأزمة السورية.
شكرا لك.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين.